الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ان ابدا بتقاسيم الفروق العقديه اسال عن الايقونيه وشرح الايقونيه. ما هو التعريف المرتضى للضعيف حديث الضعيف؟ طيب اللي يقول الحسن الصحيح اللي بالضرورة ومن عبر بصيغ نفس تعبيره من يذكر هذا التعريف المختار من الذي عرفه؟ غيره من يذكر تفضل. العراقي وابن كثيرين وابن دقيق العيد. اسباب الضعف، اسباب ضعف الحديث من عنده؟ الله يروح يدي اموات. اسباب ضعف الحديث ما هو السبب الذي يجعل الحديث ضعيفا؟ تفضل. جهالة، يعني بدل ما نعدد ست اقسام اللي ذكرها بعض العلماء عندنا سببين ذكرها ابن حجر. جميع الاسباب الضعف ترجع اليه. ما عندك شيء؟ اي محمد. طيب تفضل. المسق في السند باي انواع من السق؟ طيب بعد او ضعف في الراوي او قدح في الراوي، فلجميع الأسباب الجهالة هذه تلحق بالراوي والباقي أما بالنسبة للتقاسيم والفروق العقدية فمن التقاسيم والفروق المهمة الإسلام على نوعين، الإسلام العام والإسلام الخاص. أما بالنسبة للإسلام العام فهو إسلام جميع أتباع الرسل الذين تبعوا الدين اتباعا صحيحا، هذا يسمى إسلام عام. كما قال الله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. فالشاهد أن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام على دين واحد، على الإسلام، وأتباعهم أيضا مسلمون. هذا في الأصل، الذي يتبع نبيا من الأنبياء اتباعا صحيحا مسلم، لكن بشرط أن يكون قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني الإسلام الخاص، إذا أطلق لا يراد به ولا ينصرف إلا للإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإسلام بنوعين: الإسلام الخاص والإسلام العام. تقسيم آخر من التقاسيم في العقيدة: الإيمان بالأنبياء والملائكة والكتب. الإيمان بالأنبياء والملائكة والكتب على نوعين وقسمين: إما أن تكون قد سماها الله عز وجل، إما أن يكون أي نبي مذكور باسمه أو أي كتاب منزل مذكور باسمه أو أي ملك مذكور باسمه أو غير مذكور. إن كان مذكورا وإن كان مذكور وجب علينا الإيمان به بالتفصيل، نؤمن بالكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن هل حرفت ولا محرفت شيء ثاني، لكن أصل الإيمان بها نؤمن بها جميعا، ونؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. ومنهم أو الدليل على ذلك قول الله تعالى: كذبت نوحا رسوله، ومن الرسول المرسلين كذبت روح المرسلين. فالذين ذكرهم الله تعالى يجب علينا أن نؤمن بأسمائهم بالتفاصيل. الذين لم يذكروا هو النوع الثاني نؤمن بهم إجمالا، يعني دليل بجهة الإجمال والعموم نؤمن بأن لله تعالى رسلا كراما صادقين مصدوقين ومصدقين، ونؤمن بأن لله تعالى ملائكة كراما عابدين لله تعالى يسرون عن عبادته، ونؤمن بأن لله تعالى كتبا صحيحة منزلة، لكن طغى على بعض التحريف. هذا بالنسبة لشيء سمي أو لم يسمى. التقسيم الأول الإسلام العام والإسلام الخاص، هذا ما يتعلق بالتقاسيم. هذا اليوم التقاسيم كثيرة، إلا أنها ما أكمل الأمر فيها واسع لو تركت، يعني عندنا الأمر أيضا واسع، لكن يعني خطرت اليوم لأجل ارتباط أو لقب المحاضرة. بالنسبة لدين البنية أمر على أهم المسائل من الدرس الماضي، تعريف الحديث الضعيف، أنواعه، أسباب الضعف، أمثلة على الضعفاء، هل يعنى به أو لا يعنى، سأذكر التفصيل أيضا زيادة على بحث الدرس الماضي، ثم أسباب انتشار الحديث الضعيف. هذا الكلام الأسبوع الماضي. من المسائل المهمة المتعلقة بالحديث الضعيف، العلماء اختلفوا في العمل بالحديث الضعيف زيادة على بحث الأسبوع الماضي، لأن الأسبوع الماضي كان مجمل حول العمل بالحديث الضعيف، هل يعمل به أو لا يعمل في الحلال والحرام وفي الفضائل. أرجع وأكرر القضية مرة أخرى بتفصيل أشمل وأوسع. فأقول بالله التوفيق، العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال في العمل بالحديث الضعيف في الحلال والحرام في الأحكام الواجب والمحرم، وهل يعمل به أو لا يعمل حتى في الفضائل. فكلامهم الآن عام على الحلال والحرام وعلى فضائل الأعمال. القول الأول، الأئمة الأربعة يقدمون الحديث الضعيف على القياس. الأئمة الأربعة جميعا، يعني لو كان عندك قياس عند الحديث الضعيف تقدم الضعيف على القياس. ذكر ذلك عنهم ابن القيم في اعلام الموقعين، قال الامام احمد الحديث الضعيف احب الي من الراي، الحديث الضعيف احب الي من الراي. وهذا معروف ايضا عن ابي حنيفه والشافعي ومالك رحمه الله الجميع، فهم يذكرون الحديث الضعيف يقدمونه على الرأي اللي هو الفتوى التي تأخذ من أي شخص من أي عالم. ولماذا نحن أيضا يأخذ بالمرسل، وسيأتي الكلام على المراسيل هل يحتج بها تعريفها هل يحتج بها ولا يحتج، لكن عموم الضعيف فلا يمكن أن أربع يقدمونه على الآراء. وإذا جاء الضعيف ولم يكن شيء يخالفه عمل به الإمام أحمد، يعمل به الإمام أحمد إذا ورد عنده حديث ضعيف وليس عنده أي مخالف له من آية أو حديث أو قول صحابي. وهذا مذهب الإمام أحمد كما ذكره تلميذه الخلاب، وهذا من أصول مذهب أحمد. بل إن الإمام أحمد سئل عن رجلين يبكيان، أحدهما من أهل الحديث صاحب حديث لا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلا أنه يروي على حديث فقط، هذا مفتي مفتي تابعي على الآراء على أقوال الرجال ولا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف أبدا. فقال الإمام أحمد يقدر صاحب الحديث وإن كان لا يعرف صحيحه مستقيما. إذا كان مجرد حافظ للحديث ولا يفرق من الصحيح والضعيف هذا يسأل أحسن من الآراء. وهذه إشارة طائلة إلى أن بعض الذين ينقضون حفظ الصحيحين الطريقة التي سار عليها بعض العلم من موجودين الآن في كونهم أعادوا قضية الحفظ ونشروها، يعني انبثقت ولله الحمد من بعض الأنبياء ثم انتشرت في عموم البلاد الإسلامية. بعض الدعاة أو بعض الذين عندهم شيء من خطأ التصور في الحفظ ينقضون هذه الطريقة والاستعجال بها، واللي يحفظ سريع يذهب سريع كما هو معلوم، فهذه هذا النقد غير صحيح، لأنهم كون الطالب يتربى على في شهرين كاملين أو إجازة صيفية كاملة أو يركز على حفظ السنة ولو كان حفظ ركيك أو ضعيف يكفيه أنه مر على الحديث في البخاري ومسلم، يكفيه أحسن ميزة هذه. وكونه يقرأ الحديث عشرات المرات لو ما حفظ ولم ينسب شيء من الحفظ يكفي أنه مر على الحديث حديث الواحد عشرات المرات يقرأه ويتأمل فيه ويستخرج فوائده، لأنكم تعرفون الإنسان ما لم يحفظ ولا ينظر الحفظ إلا إذا كان فاهم فيه التزام بين الفهم والحفظ، وقد يكون في حفظ لا يفهمون مثل ما يعرف في التاريخ في حمار المذهب حمار الحنابلة ما يعرف شيئا منه لكن يحفظ كتب كثيرة إذا اختلفوا في مجلس في مسألة هل قال الإمام أحمد ولا ما قالها فقط يحفظ حمر الزر ثم يثرب عليهم مثلا المنظمة الفقهية ثم يوقفونه إذا مضوا الكلام وقفوا على المراد من الكلام، قد يكون فيه ناس يفهمون بلا حفظ ويحفظون بلا فهم، قد يجتمع الاثنين وقد يذهب الاثنين، هذه قسمة رباعية معروفة. فلهذا السبب الإمام أحمد يقدم صاحب الحديث الذي لا يعرف الصحيح من الضعيف مجرد حافظ فقط يقدمه على الذي يفتي بآرائه، ومثل طريقة الإمام أحمد هذه بتقديم الحديث الضعيف على القياس على الرأي نفس طريقة الإمام أبي داود صاحب السنن، فإذا لم يجد شيئا هذه طريقته في السنن نفسه، إذا لم يجد شيئا من الحديث الصحيح والحسنة ينكر الضعيف، وقد نص عليه الإمام أبو داود أيضا في رسالة لأهل مكة، وأيضا هذا الأخذ للأئمة الأربعة له قيود وضوابط وشروط. الطائفة الثانية الذين منعوا الحديث العمل بالحديث الضعيف مطلقا في الحلال والحرام وفي الفضائل، الأولون هم الأئمة الأربعة، أما المذهب الثاني هو مذهب يحيى بن معين، يعني في قوة القول الأول لأنه يقول به الأئمة الأربعة، القول الثاني في قوة فيها أئمة يقولون به، الذين منعوا مطلقا في الحلال والحرام وفي الفضائل يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو زكريا النيسابوري وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعبد الرحمن بن أبي حاتم أما الإمام أبي حاتم وابن حبان صاحب الصحيح والخطابي، والإمام الخطابي شنع في مقدمة معالم السنن على سنن أبي داود على بعض الفقهاء الذين يتساهلون بالضعيف، يقول ولو نقل قول عن إمام من أئمتهم لما قبلوا إلا بالسند، لكن الحديث الضعيف سألوا يروه الكثير من الضعيف، وكذلك قال به ابن حزم وابن العربي المالكي وابن تيمية وأبو شامة المقدسي والشوكاني وصديق حسن خان ملك من ملوك الهند وأحمد شاكر والألباني، أعيد القول الأول ما الذين قالوا بالقول الثاني، القول الأول هم الأئمة الأربعة وقولهم له قيود وشروط وروابط ومعهم أبو داود صاحب السنن، الذين منعوا مطلقا من العمل بالحديث الضعيف في كل أحواله وصوره، يعني ما كأنه وجود لكن يبغونه للاستشهاد للاعتبار أو للاستشهاد لا للاعتبار، الذين منعوا مطلقا من حديث المعين البخاري مسلم أبو زكريا النيسابوري أبو زرعة أبو حاتم ابن أبي حازم الراغيون ابن حبان الخطابي وابن حزم وابن عربي وابن تيمية وابو شام المقدسي والشوكاني صدي حسن قامة وشافع والألباني رحم الله جميعا. القول الثالث الذين ينفصلون وش اللي يكون بالتفصيل؟ يردون الحديث الضعيف في باب الحلال والحرام في الواجب والمحرم، لكنهم يتساءلون في الفضائل. هؤلاء هم أصحاب التفصيل القول الثالث، وهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، أو تقول سفيان معروف ليس غيرهما، وابن المبارك وابن مهدي ويحيى بن معين، هذا قول من أقوامه وإن كان قال بقول آخر، والإمام أحمد، وهذا القول عن الإمام أحمد بالتفصيل أصح من القول الأول اللي هو مع الأئمة الأربعة، كون الفصل يفرق بين الحلال والحرام وبين الأحكام، وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن كثير والسيوطي. أعيد القول الثالث الذين يفرقون بين الحلال والحرام وبين الفضائل، فيحرمون أو يمنعون الاستشهاد بالحديث الضعيف في الأحكام ويجيزونه في الفضائل، فهم السفيانان وابن المبارك وابن مهدي وابن عيينة ويحيى بن معين، ابن عيينة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وهذا عنه أصح من القول الأول، وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن كثير والسيوطي. هذا مثال على الخلاف القويم في الشريعة بين العلماء. المسائل القوية الخلافية مثل قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، هذه فيها قوة. زكاة الحلي المستعمل فيها قوة أيضا. وهذه من المسائل التي تنازعها علماء أكابر جبال العلم. وإن كان قال بالقول الأول لأن الأربعة، لكن ليس على إطلاق لقولهم ولهم تقييدات. القول الثاني له قوة والثالث كذلك. فهذا مثال من الأمثلة إذا أردت أن تذكر الخلاف القولي الذي استقامت فيه وجهات النظر قوية بين العلماء، تذكر هذا المثال. إلا أن الضعيف في تقييدات في هذه الأقوال جميعا، الضعيف في نظر القول أصحاب القول الأخير وهم الذين يقولون بالتفصيل بين الحلال والحرام والفضائل، الضعيف في نظرهم الذي يستشهد به في الفضائل هو الحديث الحسن، كما يفهم الامر على الاطلاق هو الحديث الحسن، ليس الضعيف المعروف عند المتاخرين. يعني اذا سمعت بعض العلماء كما هو قول الامام احمد وغيره يقولون اذا سمعنا الحديث في الحلال والحرام شددنا، واذا سمعناه في الفضائل تساهلنا. وش يقصد الامام احمد؟ يقصد الحديث الحسن بتحديده، ولا يقصد الامام احمد الحديث الضعيف والمعروف، يعني المعروف في باب المصطلح عليه، انما يقصد الحديث الحسن. وهذا الفهم ذكره عنه ابن تيميه وابن القيم وابن علام الشافعي صاحب شرح رياض الصالحين. من شروح رياض الصالحين شرح ابن علام من علماء الشافعيه متاخرين. والإمام ابن تيمية نقل على هذا المثال الحديث الضعيف الحديث الذي يقبل في الفضائل، قال مثل الحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. عمرو بن شعيب في أي باب يكون؟ في أي نوع من أنواع الحديث؟ في حديث حسن كما هو مذهب أكثر العلماء. الإمام البخاري بن مسعود عن عمرو بن شعيب قال رأيت أحمد ويحيى وابن المديني وعليا يحتجون به ومن الناس إلا هم. فأكثر العلماء على أن حديث عمرو بن شعيب حديث حسن. فمن خلال الأمر يتبين أن ما جاء عن الأئمة الأربعة أو القول الأول ليس فيه نص عنهم، إنما هي طريقة من طرقهم في العمل، وليس هذا إلا مجرد إلزامات. ومن المعلوم عند العلماء الأصول وعلماء الكلام المناطقة أن لازم المذهب ليس بلازم. يعني أنا أقول بقول مثلا أو أقول بقول، إذا ألزمتك بموجب هذا القول بجميع لوازمه ليس بلازم أن تلتزم بهذا القول. يحكم يترتب عليه من آثار أيا كانت فلا ألتزم بها، وأنت إذا ألزمت أحد بقولك ما تلتزم بجميع الآثار. هل يسمى لازم القول؟ هل هو لازم أم لا؟ هل هو منهج أم لا؟ فالشاهد أن القول الأول المعروف على الأئمة الأربعة ما هو إلا تطبيقات عملية، لكن لم يقولوا بنصهم أن نقدم الحديث الضعيف المعروف على المعروف المصطلح عليه عند علماء المصطلح أن نقدمه ونعمل به مطلقا، هذا لم يقوله إلا ما ذكر عن الإمام أحمد، والإمام أحمد ثبت عنه التفصيل بين الفضائل وبين الحلال والحرام. فالخلاصة أن العمل بالحديث الضعيف مطلقا مردود في الحلال والحرام وفي الفضائل. مسألة ثانية تتعلق بالحديث الضعيف مهمة، هذه من المسائل التابعة للحديث الضعيف، هل تثبت القراءات بالحديث الضعيف أم لا؟ القراءات العشر، قراءات القرآن، قراءات العشر أو السبع. الشرط الثالث عند علماء القراءات يقولون من شرط الاحتجاج بالقراءة أن يكون السند صحيحا، المنشأ حتى لا يقبل القراءة في كتاب الله عز وجل إلا بسند صحيح. فإذا كان السند ضعيفا سمى القراءة سمى شاذة، شاذة مردودة غير مقبولة، لكن قد يحتج بها في الأحكام مثلا الشاذة من قراءة عبد الله بن مسعود في كفارة اليمين في صيام ثلاثة أيام، في قراءة عبد الله بن مسعود صيام ثلاثة أيام متتابعة، هل يحتج بها ولا يحتج؟ الإمام أحمد له قول أنه يحتج بالقراءة الشاذة في الأحكام، هذا قول ابن تيمية محمد بن الشرقيطي رحمه الله عليه. فليس كلام لا على القراءة الشاذة، كلامي عن أن العلماء اشترطوا للقراءة التي يعمل بها القراء أن تكون صحيحة في السند، لكن هل يشترط أن تكون جاءت بالتواتر يعني رواها مئات عن مئات عن مئات أو أن يرويها شخص واحد؟ هذا الخلاف المعروف بين علماء المصطلح وعلماء القراءات. المسألة الثالثة هذه إن شاء الله فقط ترجعون فيها لعلم القراءات. المسألة الثالثة لا يجوز أن يفسر القرآن بحديث ضعيف، لأنكم تعرفون أن الحديث التفسير يرجع فيه أولا لتفسير القرآن بالقرآن، هذه الطريقة السلفية الصحيحة، ثم تفسر القرآن بالسنة والسنة الصحيحة، ثم بقول الصحابي، ثم باللغة العربية، هذه طريقة أكثر العلماء. وفي طرق تفسير القرآن بالعقل بالهوى بالرأي والتفسير الإشاري، طرق لأهل البدع ذكرها ابن تيمية في المقدمة وابن كثير في مقدمته، وبعض علماء التفسير وعلماء القرآن يذكرون ذلك. المهم أن القرآن لا يؤخذ بحديث ضعيف في تفسير أي آية من الآيات، وهذا قول الزركشي صاحب البرهان من علماء علوم القرآن، وابن علام أيضا الزرقاني، ويلحق به التحديث بالإسرائيليات، فأخبار بني إسرائيل تذكر بالاستئناس فقط لا بالاستشهاد ولا الاعتبار، يستأنس بها تذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا يجمع عليكم بالتحديث عنه إلا إذا كان القول من أقوال بني إسرائيل مناسب للقرآن أو ضد السنة النبوية، فهذا يعني فيه قول مضاد لكلام الله أو كلام الرسول أو في اتهام النبي، هذه معروفة تسمى الإسرائيلية عند العلماء وهي على ثلاثة أنواع ما شهد وتقدم الكلام عليها في العقيدة، ما شهد القرآن بكذبها هذه ترد الإسرائيليات، النوع الثاني ما شهد القرآن بصحته أو السنة بصحته هذا يقبل على أنه خلل بالدين عندنا. أو القسم الثالث ما لم يرد فيه إثبات ولا نفي من القرآن والسنة فهذا يروى إذا كان ليس فيه ذنب لنبي أو قد في نبوة نبي إلى آخره فهذا القسم الثالث. هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. الخلاصة أنه لا يفسر القرآن بحديث ضعيف ولا بني إسرائيليات. وقد يذكر بعض العلماء الإسرائيليات للنقد لذكرها حتى تنقد كما فعل لما بالكثير في التفسير. المسألة الرابعة الفائدة الرابعة هل يلزم نقد الأخبار التاريخية؟ يعني إذا جاءت قصة من القصص قصة طائرة التاريخ هل يلزم أن يصح السند إلى هذه القصة أم لا؟ يقول الإمام أحمد ثلاث ليس لها أصول المغازي والملاحم يعني الأمور المستقبلية أو يحصل الملاحم المعارف القوية التي حصلت في التاريخ والتفسير. هذا قول الإمام أحمد ثلاث ليس لها أصول يعني يتسامح في الأخبار فيها المغازي هذا قصده يعني لو أردت أن تبحث عن الأسامي بالملاحم والمغازي والتفسير يصعب عليك أن تجد شيء دقيق ميزان دقيق لهذه المقولات والأقوال. ليس إقرار الإمام أحمد هنا بالكذب لكن يقصد أنك لا تتعب نفسك في هذه الأمور. فبناء على الأمور التاريخية ومن أسباب ذكر الأسامي في التاريخ عموم يعني الفنون والعلوم الشرعية وغيرها لما رأى علماء الفنون أن علماء الحديث يذكرون الشيء بسنده وينقلون الأسامي ويأخذون كادرا عن كادر العلم تبعوا أئمة الحديث بهذه الطريقة. تعرفون أن أيضا الإسلام من خصائص هذه الأمة ولا تعرف أي أمة بذكر الأسامي حتى الأمم السابقة بل إن القريبين من عيسى عليه السلام لا يعرفون الأسامي للإنجيل. الله عز وجل تكفر بحفظ كتابه أما حفظ الكتب السابقة جعلها الله عز وجل لأتباع الأنبياء حيث قال بما استحفظوا من كتاب الله ولم يحفظ الله عز وجل تلك الكتب. فالمهم أن الأسامي هي التي تعرف بها صحة الأخبار صحة الأعلام الحديث. فلما انتشرت قوة المحدثين وعلماء الحديث تأثر أصحاب الفنون بل حتى تأثر أهل البدع. ولما الإمام ابن تيمية لما بدأ بذم الشيعة الرافضة في كونهم يركبون ويؤلفون أشياء كثيرة جدا على العلماء بل إنه يقول إني قرأت في كتب اليهود والنصارى فلم أجد أكذب من الرافضة على جعفر الصادق وذكر عنهم أشياء غريبة جدا في كونهم ينسبون إليه التنجيم وادعاء علم الغيب والفلسفة إلى آخره. فلما نقله ابن تيمية بدأوا يتكلمون في الرجال في القرن السابع أو الثاني بدأوا يجمعون ما يتعلق برجالهم والأسامي وهذه صدقوا إليها. فبناء على الأمور التاريخية نفس الطريقة بدأوا يذكرونها من ناحية الأسامي اللي هم علماء التاريخ. فالإمام أحمد على قوله هذا يعني ليس ثلاث ليس لها أصول ثلاث ليس لها أصول حسبت الإمام أحمد في أخبار ابن إسحاق محمد بن إسحاق في المغازي وتشدد بعض الناس في التواريخ وهذا رأي ابن خلدون صاحب المقدمة. يقول بالذات فيما يتعلق بالعدل والحصر يقول إذ هي مطية الهدر الهدر يعني الكلام الذي ليس بصحيح من الأمثلة على ذلك ما ذكر ابن خلدون لكن الإمام الذهبي نقل هذا الخبر من أخبار التاريخ. الإمام أحمد لما مات كانت جنازته مشهودة، قيل حضرها ألف في ألف مليون، يعني حضر جنازة الإمام أحمد، وهذا شيء واضح وثابت معروف تواتر به النقل. لكن قال بعض المؤرخين يعني قد يكون أيضا في مبالغة بالعدد هذا، لكن مليون قد يحكم حضر مليون سهل ليس بصحيح، خاصة في بغداد بلاد فارس شهرة الإمام أحمد معروفة. لكن الغريب أنه قيل أنه أسلم عشرات الآلاف من اليهود والنصارى لما رأوا جنازة الإمام أحمد. هذه ذكرها بعض المؤرخين بعض علماء الحنابلة، وهذه نقلها الإمام الذهبي، يقول لو كانت معروفة لتوافق بها النقل، نقل تكلم عنها بعض الناس لكن مثل هذه ما تتلوها. هذا قصد ابن خلدون الذي يتعلق بالعد يعني بالأعداد الهائلة والأشياء التي فيها حصد ومحصورة، هذه هي التي تحتاج إلى أساليب. ولو أن شخصا فرق وهذا تفريق بعض أهل العلم وهو صحيح، لو أن شخصا فرق بين الخبر التاريخي لم ينبني عليه حكم شرعي أو قدح في إمام العلم، وبين الخبر الذي ليس وراءه إلا مجرد الإخبار يستأنس فيها قصة من القصص التي يستأنس فيها، لو أن شخصا فرق في هذا التفريق فكان تفريقا حسنا. من بعض الأخبار التاريخية فيها قدح بالأئمة، مثل ما يذكر بعض أعداء علماء الحديث وهو الكوفري حنفي متعصب وكذاب أشر يكفر بالتيمية وابن القيم، لكن يدعي أن ابن حجر والخطيب البغدادي أنهما يشربان الخمر، وبعض منهم يزعم أن الخطيب البغدادي صاحب فواحش تظهر منه رائحة الخمر، لأن الخطيب البغدادي تكلم وقدح في بعض علماء الحنفية وهو حنفي متعصب، فمثل هذا ينقل لأنه في قدح الإمام. وفيها أخبار مكذوبة معروفة على الأئمة يكذب عليها، مثل ما يعرف الكذب عن ابن تيمية يكذب عليه وابن القيم في القديم والحديث. فإذا كان الخبر التاريخي فيه قدح الإمام لا يقبل، يعني لا بد أن ينكر السنة، وهذا يسد الباب على أهل البدع. إذا كان ينبني عليه حكم شرعي مثل شد الرحل لقبر نبي من الأنبياء، لو أن شخصا نقل عن الإمام أحمد أو أبي حنيفة أو مالك الشافعي شيء في هذا أيضا، فإنه تجرى عليه قواعد جرح التعبير النقل ينقل فيقبل أولا. وإن أردتم أن ترجعوا إلى بعض القصص التاريخية المشهورة التي ينبني عليها الحكم، وبعضها قد لا ينبني عليها شيء لكن فيها شهرة فقط، ترجعون لسلسلة قصص لا تثبت لمشهور سلمان، قصص لا تثبت. الفائدة الخامسة فيه الحديث الضعيف لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، والعكس قد يضعف المتن والسند صحيح، قد يصح السند والمتن ضعيف. الفائدة السادسة أضع الأسانيد، تكلم عن العلماء يضع الأسانيد كما نتكلم عن أصح الأسانيد والأسانيد الحسنة، عمر بن شعيب عن أبي عن جده، الفضل بن حكيم عن أبي عن جده، وعاصم بن عبيد الله عن علي وغيرهما وغيرهم من الأسانيد، تكلم أيضا عن أضعف الأسانيد ليرتاح من نظر فيها عن البحث في الرجال. وقد ذكر أضعف الأسانيد الحاكم في معرفة علوم الحديث والسيوطي في تدريب الراوي، منها من الأسانيد المشهورة التي تعتبر ضعيفة إذا روى السدي الصغير، إذا روى السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، هذا يرد في التفسير، تجدون بعض الأسانيد في التفسير رواه الصدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، هذه يقول ابن حجر سلسلة الكذب وليست سلسلة الذهب، هذا كلام من حجر. المسألة التي بعدها، أين يوجد الحديث الضعيف؟ يوجد في كتاب الضعفاء لابن حبان والكامل لأبي أحمد بن عدي وكتب الخطيب البغدادي في التاريخ وتفسير الواحدي والزمخشري وتفسير البيضاوي وتفسير أبي سعود، هذه من مضار العثور على الحديث الضعيف. بل ان الواحد والزمخشري والبيضاوي يذكرون لكل سوره فضائل، والحديث المشهور في فضائل كل سوره ضعيف، لم يصح من السور فضائل السور الا قليلا. وايضا يوجد الحديث الضعيف كثيرا في كتب الادب، لا تاخذ حديث من كتب الادب إلا كتب ابن قتيبة لأنه إمام السنة، ممكن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على أن ابن قتيبة ذكره في بعض كتبه مثل بحث المجالس وغيرها، كتاب أدبي فيه كثير من الآداب والطرائف والأشعار والقصص، بحث المجالس ونص بحث المجالس ونص المجالس، هذا ابن قتيبة. لكن بقية كتب الأدب بالذات كتاب الأغاني في أبي فرج الأصفهاني هو شيعي وكذاب أشد، يدخل السوق ويضرب من الكتب، يحمل من الكتب ويبدأ يروي عنها قصة رزق كما هي طريقة بعض المؤلفين. إحنا أضيف على الموقع بالإنترنت أو برنامج من برامج الفقه والسنة، وينفر أي كلمة مثلا عن إحراق ساعة، مثلا ينزل جميع الحديث في إحراق ساعة ويطبعها حققه فلان أو حرجها فلان إلى آخره من الكذبات المشهورة من الكذابين في التاريخ. الأصفهاني أبو الفرج صاحب كتاب الأغاني، كتاب المشهور في الأدب، ليس لأنه شيعي كذاب لكن لأنه كذاب كذاب، وكونه شيعي هذا أيضا قد من آخر فيه. والأعرمي ألف كتابا اسمه السيف في نحو الجاني الأصفهاني أو نحو هذا العنوان، كتاب قريب قليل جدا أو نادر، أتى ببعض الوقائع التاريخية التي ذكرها صاحب الأغاني وبعض الأشياء التي نصبت للأئمة من صحابة أو تابعين أو غيرهم في شرب الخمر أو في القدح فيهم أو التنف على أحد منهم ورد عليه. ولعل إلا من سأذكر لكم الكتاب في الدرس القادم. هو للأعرم ورد على الكتاب، جلس على الكتاب بما أذكر 7 سنوات يخرج كل ما فيه من الأخطاء والمخالفات والمتانف على الأئمة ورد عليه. ومن مضام الحديث الضعيف من كتب الأدب المشهورة كتاب ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد، وإن كان ابن عبد ربه رجل فاضل كما لقبه به الإمام ابن كثير وهو صاحب كتاب أدب العقد الفريد أيضا معروف مشهور، لكن فيه حديث ضعيفة كثيرة جدا. المسألة الأخيرة القاعدة الأخيرة، إن أردت هذه بالنسبة للحديث الضعيف، إن أردت أن ترجع لنفس الرجال الضعفاء، لو ما أردت أن ترجع لابن لهيعة عبد الرحمن بن زياد بن أحمد الدقيق أو السدي الصغير، تبحث عنه تفصل في الكلام عليه أو الكلبي، ترجع لكتب الضعفاء في الرجال أو الضعفاء من المحيط، وهي كتب كثيرة جدا تبلغ 30 في الكتب المشهورة للعلماء، منها كتاب الضعفاء للبخاري، الضعفاء الصغير والكبير، والضعفاء لعلي بن المديني، والضعفاء لابن العربي، والضعفاء لابن خلفيه بن حبان، والضعفاء لابن لحيم بن عدي، وغيرهم كثير تبلغ 30 كتابة تقريبا. وطرقهم تختلف، بعضهم يرتب على حروف المعجم، بعضهم على التواريخ، بعضهم على الطبقات، ترجع كما شئت لأي كتاب من هذه الكتب. وفي كتب أيضا للمتأخرين تجمع كل ما مضى. من الكتب، والله أعلم. هل تكفي أهل الدرس الماضي؟ وأقف على قول الناظم، وما وضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فالأسبوع القادم إن شاء الله كلام على حديث المرفوع والمقطوع، ثم المسند المتصل بإسناد ثم البيت الذي بعده. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من يرى لي لن يكون على الاسبوع القادم في اختبار، اختبار على كل ما مضى. من يغير الاختبار او ما يلزم كل ما مضى، لكن يكون اختبار ممكن عاد اجعل مقدمه او الى البيت الفلاني الاسبوع القادم الاسبوع اللي بعده. من يغير الاختبار؟ اربعه خمسه. طيب اذا ناخذ الامر حتى سيد من شبه جماعة أو الأغلبية، والمراجعة هذه فائدة لي ولكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهينا من
القول الثاني، قول الأخذ من البعيد هو عدم أخذ من المطلقات الذي يدخل فيه عند البعيد قال إنه الحسن والحديث.
هم كلامهم كله على الأحكام على الفضائل، وكلامهم أيضا على الضعيف الضعيف مطلقا، لكن الذين قبلوه الفضائل يقصدون الحسن. فالمن مطلقا من الحديث الضعيف والتفصيل يقصدون الحسن. أيضا الرد مطلقا يقصدون الضعيف. أيضا مطلق الحسن على تفصيلهم، وبعضهم بشروط أيضا قبول الحديث الضعيف ست شروط. اسمع ما هم قبول الحديث.